سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في لقاء جديد وحلقة جديدة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ مكة وتاريخ الكعبة وتاريخ الجزيرة العربية. ومعنا ضيوفنا الأكارم الأفاضل راشد وعبد العزيز، الله يحفظهم ويبارك فيهم. حياكم الله شباب.
الله يحييكم
ويحفظكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم ويقويكم ويقوي ويسدد المتابعين والمستمعين في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا ويبارك لنا فيه ويوفقنا فيه لعرض ما يعني يهمنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من تاريخ مكة وتاريخ المدينة وتاريخ الجزيرة العربية. طبعا احنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن مكة وذكرنا كيف أن إبراهيم عليه السلام هاجر، وكيف أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بنوا الكعبة، وكيف أن جرهم أتت واستقرت، ثم صارت أحداث بعد ذلك مثل قدوم خزاعة وطلعوا جرهم من
ودفن بئر زمزم.
نعم صح، ودفن بئر زمزم. هذه الأحداث التي حصلت، وأيضا لابد أن نعلم أن حول مكة كانت هناك مدن أخرى مثل
يثرب،
هذه
الطائف، المدينة
كان اسمها سابقا يثرب، من أسمائها طيبة وطابة. وهذه يثرب ما هي بعيدة، يعني اليوم بقياساتنا اليوم تقريبا بين مكة والمدينة حوالي 400 كيلومتر. والمدينة اللي هي كان اسمها يثرب هي في شمال مكة، يعني في الجهة الشمالية، يعني وانت متجه إلى تبوك، وانت متجه إلى الشام، وانت متجه إلى الأردن، يكون في طريقك يثرب أو المدينة. المدينة طبعا كان فيها قبائل، وكان فيها أقوام، وكان فيها عرب، وكان فيها أيضا غير العرب من القبائل اليهودية.
كيف اليهود سكنوا المدينة يعني؟
سبحان الله، هذا سؤال كثير الناس يحتار فيه فعلا، يقول كيف يعني حين المدينة جزيرة العربية يثرب وبينها وبين مكة ما في يعني تقريبا 400 كيلومتر، شو خلى اليهود يسكنون في المدينة؟ طبعا اليهود أجدادهم في يعني في السنين يعني اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أتوا وسكنوا المدينة لما كان في كتبهم، يعني عندهم في كتبهم مكتوب أن نبي آخر الزمان سيكون مبعثه في هذا البلد، فاستقروا في هذه المنطقة قبائل مثل قبيلة بني النضير، قبيلة بني قينقاع، وأيضا هناك قبيلة ثالثة من قبائل اليهود، قبيلة إيش؟
بني قريضة.
نعم، شوف ثلاث قبائل من قبائل اليهود سكنوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان هناك قبائل يمانية وكانوا من العرب اللي هم قبيلة الأوس والخزرج. هؤلاء كلهم كانوا مستقرين في اللي كانت تسمى قديما بيثرب، التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إليها
المدينة.
سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسماها طيبة، سماها طابة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود في المدينة وفي يثرب كانوا مستقرين ويتريون نبي آخر الزمان، ودائما يعني كانوا يقولون حق الأوس والخزرج سيأتي نبي آخر الزمان، ويعني قدنا زمانه وحان وقته وحان مبعثه، ودوم أهل المدينة يسمعون هذا الكلام. لذا أهل المدينة لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى اليهود كانوا يأشرون يقولون سيأتي من هنا، يعني يأشرون جهة الجنوب جهة مكة، ما حددوا مكة لكن يأشرون أنه سيأتي من هنا، مهاجره من هنا ومستقره هنا صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف لما أتى ما قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
في علامات أنه هو النبي.
نعم، علامات كثيرة وسنأتي على ذكرها إن شاء الله رب العالمين. نعم، أيضا من الأشياء التي لابد أن نعلمها أن اليهود لما كانوا في المدينة، يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل، يقول في يوم الأيام، وطبعا هذا كان يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حسان ما كان يعرف، لكن بعدين لما حسبها حسان الزمن اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر حسان تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات، يعني نفس السنة اللي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر حسان كم؟ 7 سنوات.
يعني هو أكبر من
نعم أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 7 سنوات. يقول حسان: لما كان عمري 7 سنوات في يوم الأيام سمعت اليهود واحد من كبارهم ينادي فوق أطب من آطامهم، يعني قلعة من قلاعهم، ينادي: يا معشر يهود، يا معشر يهود. والناس يعني تركض تروح، يعني في نداء. وراح ويقول: أنا كنت طفل صغير، شفت الناس تركض أنا وياهم ورحت. فقال لهم: قد طلع نجم أحمد، يعني خلاص نبي آخر الزمان ولد، هذا وقت ميلاده، يعني ولد. وكما جاء في كتبهم، كما جاء في حسبتهم حساباتهم، أنه خلاص ولد، ننتظر الآن بعثته. لكن لما بعث صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة قبلوه؟ ما قبلوه، كفروا به وكذبوه وآذوه. بل هنا نتذكر قصة ذكرتها لنا أمنا أم المؤمنين صفية، صفية بنت حيي،
كان سيد،
نعم كان سيد بني النضير، كان أبوها سيد من سادات اليهود، حيي بن أخطب النظري، يعني حتى كانوا يقولون بني النضير يعني النظري، القرضي يعني بني قريظة. الشاهد أن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، طبعا الصحابة هذول راحوا هناك وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وإن شاء الله في الحلقات الجاية راح نذكر بتفصيل قصة بيعة العقبة الأولى وعقبة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نذكر هذا الموقف لأنه يتعلق به، سبحان الله، شوف كيف أن اليهود كانوا آبائهم وأجدادهم جايين مستقرين في المدينة يتريون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بعث تقول أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وهي كانت صغيرة عمرها 8 سنوات أو 7 سنوات، تقول وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، راح أبوها حيي بن أخطب وعمها ياسر بن أخطب، راحوا وين؟ راحوا مكان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة استقر وين؟ في قباء، وين الحين لما احنا نروح نصلي في مسجد هناك قباء اللي صلاة ركعتين فيه عن عمره الأجر فيها. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، جلس فيها 3 أيام، يو الوفود من أهل المدينة، يو رؤساء أو رؤوس القبائل، ويو الناس يعني يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلونه. ثم بعد 3 أيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يو حيي بن أخطب وياسر أبو صفية وعمها. يو تقول صفية راحوا، يعني راحوا مبكر الفجر، راحوا سامعين أن نبي آخر زمان يا بنسي بنشوفه، هم رايحين يشوفونه عشان يتبعونه ولا يطيعونه، لا هم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم من قريش ومن العرب ومن بني إسماعيل، فهم رايحين أساس يكذبونه، يعني رايحين بنشوفه أكيد مو بالعلامات اللي عندنا مكتوبة، وأكيد مو بنفس المواصفات اللي عندنا، فرايحين بس يتقصون الأخبار أساس يرجعون المدينة ويقولون ترى ولا شيء من علاماته جاءت في التوراة وجاءت في الكتاب الأول. لكن للأسف راحوا هناك تفاجئوا،
شو استوى؟
شافوا أن كل العلامات اللي مكتوبة في التوراة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن ولا ما آمنوا؟
هيئته، شكله، طوله، كلامه، منطقه، أخلاقه، كلها اللي موجودة في التوراة، يعني كل العلامات
اللي موجودة في كتبهم،
اللي موجودة في كتبهم موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. زين، شو سألت راشد أنت؟
هم آمنوا بعدين ولا لا؟ كذبوا بعد.
للأسف تقول صفية رضي الله عنها، شوف الحين منو اللي يقول قصة؟ صفية بنت حيي. تقول راح أبوي وعمي راحوا الفجر، المغرب جايين، وهي تقول أنا متعودة أن أبوي وعمي خاصة إذا شافوني أنا وأنا بنت صغيرة عمري 8 سنوات يلعبون وياي ويضحكوني ويلعبوني، فكل ما يرجعون أنا أستقبلهم، هالمرة أنا أستقبلهم ما سووا لي سالفة بالمعنى العام عندنا، يعني لا ضحكوا معاها ولا نظروا إليها ولا تبسموا لها. يقول تعجبت وأسمع عمي يقول حق أبوي: أهو يعني معقول هو هذا النبي اللي من سنين احنا نتريى خروجه طلع هذا؟ قال نعم هو. قال إذا ماذا نعمل؟ يعني الحين ياسر يسأل حيي
شو نسوي؟
شو نسوي الحين احنا؟ شو نقول حق الناس؟ قال والله لأعادينه ما حييت، طول ما أنا حي بحاربه وبعادي. زين ليش يا حيي؟ لحظة ليش؟ شو مزعلنك؟
من العرب،
لأن من أبناء هاجر، لأن من أبناء إسماعيل. زين يا جماعة الخير، أنتم من أبناء إسحاق، أنتم من أبناء يعقوب عليه السلام وإسماعيل عمه. هذا هو الحسد. سبحان الله، أنا أذكر هذا الأمر، لابد كلنا نعرف أن داء الأمم الحسد. إبليس شاف خلق آدم عليه السلام لكن حسد، قال خلقته من نار، يعني أنت فضلت هذا، خلقتني من نار وخلقته من طين، فضل الله ما فضل عليه، لكن الله قال الملائكة اسجدوا، فحسد آدم عليه السلام فكفر وهو في الملكوت الأعلى، كفر ليش؟ حسد. أبو جهل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، راح نتكلم عن هالمواضيع، كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من الأنبياء وأنه نبي وأنه صادق، لكن كفر وكذبه. ليش؟ لأنه من عيال هاشم ومن بني مخزوم. هذين اليهود نفس المشكلة، ليش هذا من أبناء إسماعيل عليه السلام؟
يعني عيال عم يعني.
نعم، لكن سبحان الله الحسد.
هم حاسدين أنه مو من أمتهم.
أيوة، أن ليش مو منا نحن، من بني إسماعيل؟ إنزين، ترى كلكم عيال إبراهيم عليه السلام، لكن الحسد شوف كيف يسوي. الحسد ترى مصيبة، الحسد نسأل الله العافية، والحسد يفرح به الشيطان نسأل الله العافية. طبعا كفروا وقال لنا عادي أنه ما حيينا، وطبعا بقى الأمر بعد سنوات، ورح نأتي إن شاء الله في السيرة النبوية ونذكر هذه المواقف وكيف أن حيي أعلن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، في الأخير أخزاه الله تبارك وتعالى وخسر على ما كان منه. طيب، هنا سؤال يطرح نفسه، هل هناك يهود ثانيين أسلموا أو لا؟
المفروض هي
نعم، كان في، وكان في واحد من كبار اليهود، عالم من علماء اليهود، بل حبر من أحبار يهود، اسمه عبد الله بن سلام. وهذا بعد قصته عجيبة. عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم راح عنده قال: يا رسول الله، ترى أنت رسول الله، وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنت الذي جاء الوصف في كتبنا، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أنت محمد رسول الله. قال: لكن قومي ما راح يسلمون، بس أنت اختبر قومي أول شيء، قلهم ترى إذا عبد الله بن سلام أسلم وكذا، وشو رأيكم فيه؟ فيا عبد الله بن سلام في زاوية من زوايا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس، ويو اليهود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكم عبد الله بن سلام؟ قال: عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا
وعالمنا
وحبرنا وابن حبرنا وعالم من علمائنا، ومدحوا مدح ما بعدها مدح. قال: لو أسلم. قال: لو أسلم احنا معاه. فرح عبد الله بن سلام، طلع قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زي ترى يا جماعة الخير شوي جاملوا، لا قلبوا على الرجال، قال: أنت أسوأنا وأنت نسأل الله العافية والسلامة. فشوفوا كيف يعني الجهل والحسد والظلم كيف يضيع الإنسان، مع أن الحق أبلج وواضح، لكن سبحان الله نسأل الله العافية والسلامة. عندنا فاصل إن شاء الله، فاصل ونرجع حق مستمعينا ونرجع حق شبابنا عبد العزيز وراشد.
السيرة النبوية دروس وعبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة.
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نتعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس وعبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع تاريخ مكة وتاريخ الجزيرة العربية، وذكر بعض المناطق اللي في جزيرة العرب خاصة في بلاد الحجاز، وذكرنا قبل فاصل مكة وبعض التفاصيل عن مكة
يثرب.
وأيضا يثرب تكلمنا عنها، وذكرنا كيف أن اليهود عاشوا فيها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بدعوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا المناطق اللي حول مكة شو؟
الطائف.
الطائف، نعم. الطائف طبعا هذه قريب من مكة، وغالب احنا خاصة من هني لما نروح العمرة سواء بالطائرة أو بالسيارة ميقاتنا هو ميقات الطائف. حتى لما نكون في الطيارة يقولون باقي 10 دقائق أو باقي 20 دقيقة على الميقات، وهذا الميقات اللي احنا يكون لنا نحن اللي يجون من شرق الجزيرة العربية طبعا، من عمان ومن الإمارات ومن قطر، هذول ميقاتهم، أو من البحرين أيضا ومن الرياض ونجد، هذول ميقاتهم اسمه ميقات السيل الكبير. ميقات السيل الكبير، وبينه وبين مكة تقريبا يعني ما بين 70 أو 80 كيلومتر، وهذا طبعا تابع لمحافظة أو مدينة الطائف. الطائف هذه من المدن التي كانت حول مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قديما كما يذكر أهل السير يعني في زمن إبراهيم عليه السلام وقبل، كانت تسمى وج، نسبة إلى واحد اسمه وج بن عبد الحي، وهذولا من العماليق. لما نقول قبيلة العماليق هذولا منهم. طبعا في قبيلة يمنية بعد ما طاحت أو هدمت سد مأرب أو هدم سد مأرب، رحلت إليها بعض القبائل مثل هوازن التي طلعت من وادي القرى واستقروا هنا وتناسبوا مع بني وج واستقروا فيها، ومع الأيام سووا لها سور. ويقول أهل التاريخ: وعندما تكاثروا بنوا سورا ليكون حصنا، وأطلقوا عليه الطائف، هذا السور سموه الطائف لإطافته بهم، ثم صار اسم المدينة الطائف نسبة إلى هذا السور، بدلا من وج صار اسمها الطائف. طبعا كان فيها قبائل مثل قبيلة ثقيف، وثقيف كانت فيها يعني قبيلتين، يعني مثل عندنا عندنا قريش أيضا بني مخزوم وبني هاشم، فهناك أيضا كان عندهم نفس الشيء، ثقيف عندهم بني مالك وعندهم الأحلاف، وكانت بينهم حروب، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام، والشيطان كل مكان كان يشتغل على الناس. هذه كانت بعض يعني الأخبار عن الطائف وعن يثرب وعن مكة. هذه طبعا الحالة السياسية في جزيرة العرب.
كيف كانت حالتهم الدينية زين؟
الحالة الدينية سبحان الله يعني كانوا أولا كانوا على التوحيد في زمن إبراهيم عليه السلام، لما إبراهيم بنى الكعبة شو كان؟ كان توحيد.
توحيد.
وإبراهيم عليه السلام أصلا ليش طلع من العراق؟ للدعوة إلى التوحيد. راح الشام نشر التوحيد، راح مصر دعا إلى التوحيد، أتى إلى وين؟ إلى مكة وبنى فيها الكعبة وحط زوجته وولده، وانتشر التوحيد في مكة في قبيلة جرهم، والناس أقبلت على الله، وصار الحج وأذن في الناس بالحج، وصارت يعني معقل التوحيد مكة المكرمة. ومن باب أولى ما حولها من المدن، يعني ما حول مكة
عشان
من المدن،
يعني ما يخلي بلد وحده، يخلي كل البلدان
إسلام. نعم، انتشر الإسلام وانتشر التوحيد في أنحاء الحجاز، واستمر الناس على هذا حتى نبوة إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام بعدين نبي. كبر نعم، وصار نبي ورسول، ودعا قومها أيضا لتوحيد الله تبارك وتعالى، واستمر الناس على هذا فترة طويلة إلى أن دخل الشرك عليهم. وأول من أدخل عبادة الأوثان واحد اسمه عمر بن لحي الخزاعي أو الخزاعي. هذا عمر بن لحي طبعا احنا ذكرنا يمكن في الفقرة اللي قبل هذه، ذكرنا كيف أن جرهم كانت تحكم مكة إلى أن أتى خزاعة واحتلوا
مكة
وسيطروا على الكعبة وأخرجوا جرهم من هذا المكان. هني استمر الأمر، طبعا دفن ماي زمزم ما كان في ماي، استمروا خزاعة على ولاية الكعبة تقريبا يقول أهل التاريخ 300 سنة، وقال بعضهم 500 سنة. لكن هل كانوا عادلين في ولايتهم؟ لا.
لا،
كانوا قوم سوء، وأول من أدخل الشرك في الكعبة هم هؤلاء عن طريق عمر بن لحي الخزاعي. هذا يوم من الأيام راح الشام، طبعا كان طريق تجارة، فمر هناك على بلدة أو قرية شاف فيها ناس يعبدون الأصنام. لما شافهم يعبدون الأصنام قال شو تفيدكم هذه الأصنام؟ قال احنا لما نبى المطر هذه الأصنام اللي نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال عيل اعطوني واحد. الله المستعان، يعني شوف العقل، جيت انت الآن تأخذ صنم لا ينفع ولا يضر وهو حجر، لكن شوف الشيطان كيف يلبس على الناس. جاب صنم واحد وهو صنم اللي تم لين فتح مكة، واسمه حتى اسمه يضحك، اسمه شو؟ هبل.
هبل،
يعني أنا أقول دائما هذا هبل من الهبل، نسأل الله العافية. فجاب صنم من هناك اسمه هبل ويابه مكة، وقال حق الناس لازم تعظمون هذا الصنم، أنا جايبنه حقكم لازم تعبدونه. زين عندكم الكعبة، عندكم دين إبراهيم، عندكم الكعبة المشرفة. لكن هكذا الشيطان يلبس على الناس ويدخل عليهم
الشرك
بعد تحريف الأديان وتبديل الأديان. شوف كان يعني ما في إلا التوحيد، لكن بدأ الجهل من هنا مع عمر بن لحي الخزاعي الذي أدخل الشرك على مكة في البلد الحرام، أدخل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنه أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وأيضا في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، يعني عمرو بن لحي، يجر قصبه أو قصبه يعني أمعاءه في النار، كان أول من سيب السوائب، يعني أول من بدل دين إبراهيم ودين إسماعيل عليهما السلام. منو هذا الرجل اللي اسمه عمر بن لحي الخزاعي بني خزاعة، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا دخل الشرك وعبادة الأصنام. طبعا اتطور الأمر، ناس قامت هي يعبدون أصنام، يعني خلاص يعتقدون في الأحجار أنها تنفع،
فكان يا أبو أصنام ثانية،
يا أبو أصنام ثانية،
يعني يعبدون الأصنام إن هم يروحون يقول حق الله إن
نعم، أو إن أنتوا الواسطة، يعني أنتوا واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا من الأمور العجيبة أن بعضهم لما كان يسافر يقول رايح بلد ما فيها أصنام وما فيها كذا، فكان يشل من حجارة مكة
سامع قصتي؟
نعم، يشل من حجارة مكة ياخذها معاه، كل ما يوقف مكان يحط الحجارة على الأرض ويطوف حولها ويدعوها ويستنجد بها، نسأل الله العافية. شوف الشيطان كيف يلبس على الناس. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الناس هكذا يلبس عليهم الشيطان فيستحسنون الحجارة ويعظمون الحجارة ويعظمون الأصنام. فلما نسى الناس دين إبراهيم عليه السلام وجيل بعده جيل بعده جيل ودخل الشرك ودخلت الأصنام، هني كثرت الأصنام، فصار كل قبيلة يسوي لهم صنم، فكانت ود ويغوث ويعوق ونسر، كل قبيلة خذت لها صنم. وهذه الأصنام يعني كما جاء في عند أهل التاريخ وأهل السير أن يعني الشياطين أوحت إلى عمرو بن لحي أن روح إلى البحر، إلى سيف البحر، وتلقى هناك أصنام في البحر، وراحوا فعلا طلعوها، كانت أصنام قوم منه؟ قوم
نوح.
نوح عليه السلام، التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه
في سورة نوح،
في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذولا جابوا نفس الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فصارت ود حق قبيلة بني كلب، وسواع لبني هذيل، وهذه لك كانوا في دومة الجندل، وهذيل تقريبا بينها وبين مكة حوالي تقريبا 150 أو 200 كيلومتر. يغوث كانت أيضا لقبيلة قبيلة من قبائل المذهج، وكل قبيلة أخذت صنم يعوق ونسر. سبحان الله.
وكيف عرف أن موجودين
الأصنام؟ ترى خلاص الشياطين هم لما يعبدون الأصنام ينتشر السحر، ينتشر الاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن، وكل واحد يوحي إلى الثاني، لأن خلاص كلهم صاروا حزب واحد، حزب الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا انتشر الشرك في جزيرة العرب، وقاموا الناس شوي شوي ينسون دين إبراهيم عليه السلام، قاموا ينسون دين منه؟
إبراهيم،
دين إبراهيم عليه السلام. ويعني حتى تطور الأمر أن كل بيت في صنم، يعني كل بيت عنده صنم، حتى بعضهم قاموا يسوون أصنام بالتمر، إذا ياع يأكل هذا الصنم، شو هذا الرب اللي إذا يعت تاكله؟ شو يعني؟ شوفوا الجهل كيف وصل هالناس أنهم يعني قاموا يعبدون غير الله ويسوون صنم ويسمونه باسم
ويبيعونه يعني محلات.
نعم، ولا ودكاكين ومحلات، وخلاص تطور الأمر. وهذا ما نراه أيضا ينتشر في كثير من الأماكن. تشوف بعض الناس يسوي مثل تمائم، مثل حروز، مثل طلاسم وأشياء، ويقص على الناس يقول هذه تنفعكم وهذه تضركم، وهذا كله من الشرك. نعم، هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى، والذي حرمه الله جل وعلا، والذي جعله الله تبارك وتعالى أعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به. طبعا الناس مثل ما ذكرت لكم نسيت دين إبراهيم عليه السلام، وما بقى من دين إبراهيم إلا الشيء اليسير، يعني الحج باقي لكن في تحريف، الطواف موجود لكن في يعني زيادات. لا يعني مثلا قريش كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، يعني هذه ضافوها، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني أول شيء توحيد، تلبية توحيد، النص الأول، النص الثاني يجعلون مع الله تبارك وتعالى
شريك،
وهم يقصدون أصنامهم، إلا شريكا هو لك، يعني هذا الصنم تملكه وما ملك. ومن الخرافات اللي دخلوها في الطواف أن اللي جاي وما عنده ثوب كان يعني يطوف بالبيت عريان، تخيل ناس يطوفون حول بيت الله تبارك وتعالى. شوف الشيطان كيف لبس على الناس، كيف ضيع الناس وضيع دينهم وضيع إيمانهم وضيع، وحتى أنهم جعلوا طواغيت يعني مكان يعظمونه، يعني مثل بيت يعظمونه مثل الكعبة، يعني في بيوت حوالين مكة،
وبعد يحطون صور داخل الكعبة وأصنام.
نعم، هذا موجود. نعم،
الله، صور شياطين
يعني بعد. تخيل 360 صنم حول الكعبة، يعني لما كان فتح مكة، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة 360 صنم،
وداخل الكعبة بعد صور،
وداخل الكعبة صور وأصنام،
والكعبة
وصورة
يعني
إبراهيم وصورة إسماعيل، وأنهما يعني يتعاملان بالأزلام، صلى الله العافية والسلامة.
وبعد يعني كان شكل يعني الكعبة مو كبيرة نفس الحين، يعني حوالينا ما كان كبير يعني تخيل كان الشكل كيف أصنام.
نعم
كلها
كلها أصنام كانت يعني هذا الحين عندنا المطاف والصحن كان مليان أصنام، بل حتى برع مكة الطائف عندهم بيت معظم مثل الكعبة. أيضا عندك نخلة، وادي نخلة في هناك بيت لبني كنانة وقريش اسمه العزة، يعني هذا غير الكعبة، سووا بيت مربع نفس الشيء، وفي سدنة وفي حراس وفي جن وفي شياطين وفي حجام. واللات في الطائف والعزة حق مكة بين الطائف ومكة، ومنات للأوس والخزرج صوب المدينة، يعني كل مكان وضعوا نعم وضعوا بيوت، يعني هذه غير الأصنام، هذه الآن بيوت معظمة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. هذه كلها من مظاهر الشرك اللي انتشرت، ما نقول في جزيرة العرب، انتشرت في مكة وحولها، كل هذا بسبب بعد الناس عن دينهم وبعد الناس عن توحيدهم وتلبيس الشيطان لهم. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزاياه
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث، نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
نتعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع هذه السيرة العظيمة المباركة، وعايشين مع مكة وما فيها من أخبار وما فيها من أحداث وما فيها من تاريخ. حقيقة والله يعني أنا عن نفسي يعني يمكن تحضر وأقرأ، يعني عايش شيء متعة متعة ما بعدها متعة. وحتى الحين أنا يعني معاكم سواء أنتم الشباب عبد العزيز وراشد أو حتى المستمعين، أقول سبحان الله هذه معلومات لازم يعني لازم نعرفها، لازم نعرف كيف كان الوضع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بلغ مبلغ الناس، كيف ضيعوا دين إبراهيم عليه السلام، كيف حرفوا كيف بدلوا. سبحان الله ذكرنا قبل شيء كيف الأصنام انتشرت، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وصارت بعد بيوت معظمة غير الكعبة. يعني القصة أن في بيوت معظمة غير الكعبة، يعني الأصنام أصنام ما مشكلة عرفناها، بعد في بيوت، نعم في بيوت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه كلها بيوت معظمة لها سدنة ولها شياطين تخدمها ولها جن، كل هذا شركا بالله تبارك وتعالى. لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، أبقاهم الله تبارك وتعالى على غيهم وشركهم. وبعد الشرك كان أكثر من هذا، ذكرنا قبل شيء 360 صنم غير التمر اللي يسوونه مثل صنم
يوم يوع يأكله
يأكله، نسأل الله العافية والسلامة. قبل شيء تخبرني عن واحد، قلت لي في الفاصل، قلت لي اللي اشترى صنم وسافر،
سافر
ايش
في نص السفر رقد، يوم قام لقى ثعلب يعني
يبول على الصنم سبحان الله. وهذا ذكر أهل السير كما ذكره ابن سعد، قال كان هناك رجل اسمه راشد ابن عبد ربه، راشد ها على اسمك، هذا اشترى صنم وراح في سفر، قال الصنم هذا بيفيدني وبينفعني وبينجيني وبيعطيني وبيبارك لي السفر، في مكان ارتاح حط راسه والطراسه ورقد، يوم ينش الا يشوف ثعلب واقف على الصنم يبول عليه. فقال ابيات نقلها ابن سعد، قال: ارب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم نقل اهل السير ان هذا الرجل اسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قصته كانت في زمن الرسول،
نعم صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل يعني. وايضا في قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل يعني أنه يعني كان عنده صنم من التمر والعجوة، لما جاع أكل. فإذا كانت هذه يعني حال الأصنام، لكن سبحان الله شوف الشيطان يلبس على الناس ويضيع عقول الناس، وفي ناس عبدوا الأصنام وفي ناس عبدوا النجوم. بل نقل أنه جاء رجل قال حق أهل مكة، قال: جماعة الخير، في نجم في السماء اسمه الشعرة، فلابد أن نعبده. انتشر وفي بعض الناس عبدوا هذا نجم الشعرة، وهذا نجم الشعرة إلى اليوم لما تنظره النجم اللي يعني واضح، لكن من رب النجوم؟
الله سبحانه،
الله سبحانه وتعالى، وأنه هو رب الشعرة تبارك وتعالى. فسبحان الله انتشرت عبادة النجوم، عبادة الأصنام، بل عبادة الشمس. وتعرفون قصة بلقيس وقصة سليمان عليه السلام كيف أنها يعني كانوا في هذا البلد الذي أكرمهم الله بالنعم لكن قابلوا النعم بعبادة الشمس من دون الله تبارك وتعالى، وطبعا غير عبادة النار وانتشار عبادة النار أيضا في جزيرة العرب، يعني كانت منتشرة في بعض القبائل مثل تميم ومنهم زرارة وحاجب بن زرارة، كانوا أيضا من يعبدون النار. وأيضا انتشرت غير ذلك من العبادات التي حرمها الله تبارك وتعالى. طبعا مع هذا كانت هناك يعني بعض الأخلاق الحميدة عند كثير من العرب، مع أنهم كانوا يشركون بالله، كانوا فيهم هذه يعني الأمور السيئة من الشرك بالله وعبادة غير الله تبارك وتعالى ودعاء غير الله وسؤال غير الله وتعظيم غير الله جل وعلا، لكن كان باقي فيهم بعض الناس اللي تموا على دين إبراهيم عليه السلام.
يعني هذول كانوا على دين إبراهيم عليه السلام.
نعم، كان في ناس حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح صار شرك وصار تبديل وتغيير وتحريف وعبادة أصنام، لكن كان في
شوية ناس،
نعم مجموعة من الناس كانوا على دين إبراهيم عليه السلام.
ورقة بن نوفل.
نعم، منهم ورقة بن نوفل، ومنهم بعد واحد اسمه زيد بن عمر بن نفيل، هذا من أقارب منه، من أقارب عمر بن الخطاب أو عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنهم أيضا ورقة بن نوفل اللي ذكرت بارك الله فيك، ومنهم
خال
نعم
خديجة،
وأيضا أو ابن عمها ابن عم خديجة رضي الله عنها. هؤلاء كلهم تقريبا وغيرهم مثل أمية بن الصلت، لبيد بن ربيعة، منهم من أسلم ومنهم من بقى على ما هو عليه من الضلال والكفر والبغي، ومنهم من مات، يعني منهم زيد بن عمر بن نفيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عنه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الرجل بس قبل ما يكون نبي، قبل ما يكون رسول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده، يعني كان يعني زيد بن عمر بن نفيل والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من اللي نسميهم الحنفاء اللي على دين إبراهيم عليه السلام كانوا ما يأكلون ما ذبح على النصب، كانوا لا يمسون الأصنام، كانوا ما يدعون غير الله، كانوا ما يعظمون إلا الله. بل يقول ابن إسحاق عن زيد بن عمر بن نفيل أنه في يوم الأيام كان جالس مسند ظهره إلى الكعبة، يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم، يعني ما أعبد هذه الأصنام، ما أعبدك إلا أنت يا الله. وأيضا جاء أنه كان يعني يصلي ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، هكذا كان هذا الرجل. لذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على هذا، قال يحشر ذاك، يعني هذا أو هذا الرجل اللي اسمه زيد بن عمر بن نفيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمر دوحتين رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم التقى بزيد، لكن متى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن عمر بن نفيل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنا ما كان يأكل ذبائح قريش لأنها كانت تذبح على الأصنام، كان يقول إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا الرجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل ما ذبح على النصب، ما كان يأكل، يعني كانت ثقافة منتشرة، يعني ثقافة التوحيد موجودة، لكن أكثر الناس على الشرك على التحريف والتبديل، وغيروا وحرفوا وبدلوا. طبعا كل الأديان هكذا حرفوا وبدلوا وغيروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا نزر يسير من الذين ثبتوا على الدين واستقروا على الكتب التي أنزل الله أنزلها الله تبارك وتعالى. طبعا قصة ورقة معروفة، وراح نأتي عليها إن شاء الله في حديثنا عن الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، راح نذكر إن شاء الله ورقة بن نوفل بشيء من
اللي بشر الرسول.
نعم، اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول آخر الزمان. طبعا عندنا أيضا الحديث عن الحياة الاجتماعية، يعني قبل ما ينتهي وقتنا نذكر بعض يعني أطراف الحياة الاجتماعية اللي هي مثلا الزواج والنكاح وغيرها من الأمور. طبعا مكة كان فيها شرك، كان فيها عبادة غير الله، كان فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم كان فيها أشياء زينة وكان فيها أشياء مبزينة، يعني كان فيه خمر ميسر، كان قتل الأولاد منتشر بسبب الفقر أو خشية الفقر، بل كانوا يقتلون بعض الإناث نسأل الله العافية والسلامة خوف العار، وكانوا يثيرون الحروب لأتفه الأسباب، وكانوا يعني إذا صارت مشكلة كل واحد يأخذ بثار الثاني، بل ربما كانت الحرب تبدأ من أجل ناقة أو دابة وتستمر 40 سنة مثل داحس والغبراء، 40 سنة حرب
عشان ناقة،
عشان ناقة. فهكذا سبحان الله الجهل كان موجود. لذا ذكر الله تبارك وتعالى كما جاء ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، يعني الآيات اللي بعد 130 من سورة الأنعام، وقوله تعالى في سورة التكوير: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وأيضا قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سبحان الله، يعني هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى فيها، وهذه ذكرها ابن عباس، يعني قال إذا تبون تعرفون جاهلية الجاهلين اسمعوا هذه الآيات، يفترون على الله أن لله البنات، لكن هو الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وما علم أنه هو ما ولد إلا من أنثى، وأن الله تبارك وتعالى أكرمنا بأن جعلنا رجالا ونساء، وجعلنا ذكورا وإناثا، وجعلنا تبارك وتعالى من ذرية آدم وحواء، لكن الجهل لما سيطر عليهم قاموا يقتلون بناتهم عياذا بالله رب العالمين.
يعني يزعلون إذا يالهم بنت، إذا
نعم ولد ما يفرح، وإذا ولد بعد إذا فقر يقتله، يعني ما في، يعني قتل الأولاد وقتل البنات منتشر، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وأيضا قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني شوف كانوا يقتلون البنات ويقتلون الأولاد، كانت هذه الظواهر عياذا بالله منتشرة. أيضا كان عندهم يعني نكاح الجاهلية، وكان عندهم الزنا، وكان عندهم الاستبضاع، وكان عندهم غير ذلك من الأمور التي حرمها الله وما أنزل الله بها تبارك وتعالى من سلطان، بل كانوا يجمعون بين الأختين، يعني واحد يتزوج أختين وهذا ما يجوز، لذا أنزل الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أيضا كان بعضهم إذا مات أبوه يتزوج زوجة أبوه، ما يجوز، زوجة أبوك هذه كان ينكحها إذا طلقها الأب أو إذا مات الأب عنها، لذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأيضا الطلاق ما كان له عدد معين، لكن جاء الإسلام وحدد الطلاق بثلاث كما قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فكانت المرأة مظلومة وحقها ضايع، إما أن تقتل وهي صغيرة، وإما أن ينتهك عرضها وهي كبيرة، وإما أن يضيع حقها بعد موت وليها أو زوجها أو أبيها. وهذه كانت من العادات السيئة الكثيرة المنتشرة عند قبائل العرب. نعم، لكن في المقابل كان في بعض الأشياء التي يعني ينبغي أن نظهرها ونبينها، وكانت من الأشياء الحميدة والأخلاق الحميدة. طبعا كانوا يتصفون بمكارم الأخلاق كما جاء في سيرة أبي سفيان قبل إسلامه، قبل ما يكون مسلم ترك الخمر من أجل، قال يعني أنا سيد القوم كيف أشرب خمر، فتركها أنفة. أيضا هند بنت عتبة لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسلمت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعها يعني أن كذا وكذا وكذا وأن لا تزني المرأة، فسكتت، قالت: أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، يعني كانت بعض مكارم الأخلاق موجودة عندهم مع أنهم كانوا في الجاهلية. حتى يعني من الأخلاق اللي كانت عندهم أنهم ما كانوا يرضون بالكذب. صح أبو جهل وجماعته هذا حسد، لما دخل حسد الله المستعان يعني. لكن أبو سفيان في حادثة مشهورة لما راح بلاد الروم وراح عند هرقل، وهرقل قال: تعال، من هذا اللي فيكم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابة إلى هرقل فسأل قال: من هذا فيكم؟ قال: هذا فينا ذو نسب، يعني قال هذا، قال هذا يعني ذو نسب ولا واحد من العادة؟ قال: لا، هذا أحسننا نسبا. فقال هرقل، قال: وكذلك الأنبياء يبعثون في أنسب أقوامهم. وهكذا ما كذب أبو سفيان، كل ما يسأل شيء هرقل الروم كان يجاوب عليه بكل صراحة، ما كذب. حتى بعدين عاتبه قال: كيف أكذب؟ يعني أنا ما أرضى أن يقول أبو سفيان كذاب، لأن مع أنه ما كان مسلم، كان على الشرك، بل كانت الحرب بينهم سجال، يعني بعدهم يحاربون بعض. حتى قال له منه: كيف الحرب بينكم؟ قال: مرة إحنا نصيب ومرة هم يصيبون. مع ذلك ما كذب، ليش؟ لأن كانت عندهم هذه الأخلاق وهذه الأشياء وهذه الأمور الحميدة. هذه سبحان الله ربما كانت من أسباب أن تكون الرسالة والنبوة في العرب وفي قريش لما كان فيهم يعني من بعض الأخلاق الحميدة، وأيضا بقايا دين إبراهيم عليه السلام وبقية التوحيد اللي كان موجود يعني بعضه في مكة المكرمة، لأن جاهليتهم ما كانت مركبة، ما كانت قائمة على فلسفة معقدة يصعب إزالتها كما كان الحال في المجتمعات المجاورة، بل كانوا يعني يقولون أن ربنا الله تبارك وتعالى، لكن جعلوا مع الله آلهة أخرى. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. يعني هم يقولون الخلق خلق الله والملك ملك الله والأمر أمر الله، لكن نعبد هؤلاء من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا هذا شرك عياذا بالله تبارك وتعالى، لكن أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى كان موجود. لذا يعني اختار الله تبارك وتعالى هذا المكان وهذه البقعة، وطبعا كانت دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام بأن يبعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيا رسولا، فكان اختيار ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يختم به النبوات، أن يختم به الرسالات ويختم به النبوات. فكانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إرهاصات، وكانت هناك أحداث عظيمة راح نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، نبينها بشيء من التفصيل اللي كانت يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دلالة على أن هناك أمرا عظيما سيقع، ألا وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وراح نبدأ إن شاء الله في اللقاءات القادمة ببيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وولادة النبي صلى الله عليه وسلم والإرهاصات التي كانت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، مشكورين ولدي عبد العزيز ولدي راشد، الله يبارك فيكم جزاكم الله خير، ونشكر أيضا المستمعين على استماعهم، وإلى لقاء جديد مع سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
السيرة النبوية دروس عبر.